بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هذه الآيات المباركات هي في سياق التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتسلية عنه في وجوه أولئك المشركين الذين كانوا يعاندونه ويعارضونه ويكذبونه ويحاجونه، بعدما ذكر ربنا جل جلاله مصير سبع من الأمم التي كذبت وعاندت. فقال جل من قائل: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وبين ربنا جل جلاله أن إمهاله ليس إهمالا ولا تضييعا لأنبيائه ورسله، وإنما هو نتاج حلمه جل جلاله. فإنه سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولذلك قال في هذا السياق: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وعاب على أولئك المشركين أنهم لم ينتفعوا بالحواس ولا بالعقول التي وهبهم الله إياها، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وبين حماقتهم وسخافتهم حين يستعجلون نزول العذاب ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وبين مهمة نبيه صلى الله عليه وسلم وهي النذارة: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. وبعد ذلك الناس تلقاء تلك النذارة ينقسمون إلى فريقين: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم مغفرة ورزق كريم، وأما الذين سعوا في آياتنا معاجزين فأولئك أصحاب الجحيم. يبين ربنا جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن الشياطين المعارضين لدعوات المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ذاك دأبهم مع كل نبي ورسول، فليس هو بدعا من الرسل. يقول جل من قائل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. قرأها نافع وحده مهموزة: ولا نبي من النبأ، سواء جاءت هذه الكلمة مفردة منكرة كما في هذه الآية، أو جاءت معرفة كما في قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، أو جاءت مجموعة جمع تكسير: وقتلهم الأنبياء بغير حق، أو جمع سلامة لمذكر كما في قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق. وهي مشتقة من النبأ بمعنى الخبر العظيم. وأما على قراءة الجمهور النبي فهي مشتقة من النبوة بمعنى المرتفع من الأرض. وبعض أهل العلم يقولون: النبي والنبيء بمعنى واحد، وهما لغتان كالنسي والنسيء، وبهما قرئ: إنما النسيء زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر. وما أرسلنا، المرسل هو رب العالمين جل جلاله، والنون هي نون العظمة، ربنا جل جلاله يعظم ذاته. وما أرسلنا من قبلك، والخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. إلا إذا تمنى، التمني هاهنا للمفسرين فيه وجهان. الوجه الأول أن التمني بمعنى القراءة، التمني بمعنى القراءة، ومنه قول حسان في مدح عثمان عليهما من الله الرضوان: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادير. تمنى كتاب الله أي قرأه. وقول الآخر: تمنى كتاب الله آخر ليله تمني داود الزبور على رسلي. فهاهنا إلا إذا تمنى أي إذا قرأ إذا تلا. والثانية أو الوجه الثاني في هذه الكلمة أن التمني من الأمنية المعروفة بمعنى رجاء حصول الشيء. تمنى فلان كذا أي رجاء حصوله. وهذان الوجهان ذكرهما الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في تفسير الآية، لكنه ذكر الوجه الثاني بصيغة التضعيف، وقيل التمني من الأمنية المعروفة. قال الله عز وجل: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وقرأها أبو جعفر بالتخفيف: في أمنيته. ألقى الشيطان، الشيطان تقدم معنا الكلام مرارا في أنه مشتق من شطن إذا بعد، تقول العرب: بئر شطون إذا بعد قعرها. لما كان الشيطان بعيدا عن رحمة الله قيل له شيطان. والشيطان يطلق على كل عات متمرد من جنسه، فهناك شياطين الجن وهناك شياطين الإنس كما قال ربنا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ومن ذلك قول القائل: أيام يدعونني الشيطان من غزل، وهن يهوينني إذ كنت شيطانا. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ينسخ بمعنى يزيل ويبطل، فالنسخ في كلام العرب يطلق على الإزالة، ومنه قولهم: نسخت الشمس الظل بمعنى أزالته، ونسخت الريح الأثر أي أزالته. فينسخ الله أي يزيل ويبطل ما يلقي الشيطان في أمنية ذلك النبي أو الرسول. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته أي يثبت. ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان أي ليصير ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، فتنة أي ابتلاء واختبارا. والفتنة في القرآن أو في لغة العرب أصلها الإحراق بالنار من أجل أن يتميز الرديء من الجيد. تقول العرب فتنت الذهب أي أحرقته أو أدخلته النار من أجل أن يتميز جيده من رديئه. وتطلق الفتنة كذلك في القرآن على الكفر والشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وتطلق كذلك الفتنة على الحجة، الحجة في موضع واحد، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الفتنة ها هنا في هذه الآية مراد بها الابتلاء والاختبار، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. والمرض ها هنا مرض الشبهة والعياذ بالله، للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. والقسوة هي الصلابة والصعوبة والشدة. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، الشقاق هو المخالفة، وسمي شقاقا كأن المخالف يكون في شق غير الشق الذي فيه الآخر. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فتخبت أي تخضع وتلين، فالإخبات هو الخضوع واللين، وقد مضى معنا هذا المعنى في قوله جل جلاله وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وليعلم الله، وقال الله عز وجل ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هذه قراءة الجمهور، وقرأها قنبل بخلف عنه ورويس بالسين، صراط مستقيم. وقرأها حمزة في رواية خلف بإشمام الصاد صوت الزاي إلى صراط مستقيم. وهي قراءات ثلاثة متواترة ولغات ثلاثة فصيحة. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات فيها مباحث. المبحث الأول، ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ هذه الآية تبين أن ما شاع على ألسنة بعض أهل العلم من أن النبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ، وأن الرسول من أوحي إليه مأمورا بالبلاغ، هذا القول لعل ضعفه ظاهر، لأن الله جل جلاله بين في هذه الآية أن الكل مرسل، الرسول مرسل والنبي مرسل. ولذلك الذي، وكذلك قول من قال من أهل العلم بأن النبي هو الرسول والرسول هو النبي، أيضا الآية تبين ضعفه من جهة أن النبي قد عطف على الرسول والعطف يقتضي المغايرة. والذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن النبي هو من أرسله الله عز وجل مأمورا بتبليغ شريعة من قبله، لم ينزل عليه كتابا ولا شريعة مخصوصة. وذلك كيوشع ابن نون الذي بعثه الله عز وجل بعد موسى وهارون. وأما الرسول فهو من بعثه الله عز وجل وأنزل عليه كتابا وخصه بشريعة، كإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا الذي يظهر والله أعلم. قال جل من قائل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. المبحث الثاني: قد دلت آيات القرآن على أن الشيطان ليس له سلطان على عباد الله المؤمنين، فقال جل من قائل: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال جل من قائل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وبين سبحانه أن الشيطان سيقول يوم القيامة: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فإذا كان الشيطان ليس له سلطان على عباد الله المؤمنين، فمن باب أولى ليس له سلطان على خيارهم وأماثلهم وهم الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فكيف يستطيع الشيطان أن يلقي في أمنية النبي أو الرسول؟ والجواب إخوتي وأخواتي بأنه ليس ثمة تعارض، وإنما السلطان هاهنا مفسر بوجهين. الوجه الأول: السلطان بمعنى الحجة القاطعة والبرهان المقنع. الشيطان ما له حجة يضل بها عباد الله، ليس له برهان يغويهم به، وإنما مجرد شبهات يلقيها هنا وهناك، إنه ليس له سلطان. هذا وجه. الوجه الثاني: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، بمعنى أنه لا يستطيع أن يوقعهم في ذنب يهلكون به ولا يتوبون منه ويكون سببا لهلاكهم في الدنيا والآخرة. وعلى ذلك لا إشكال بأن يقال بأنه قد وسوس لأبينا آدم عليه السلام بنص القرآن: فوسوس إليه الشيطان. هو لا يملك إلا هذه الوسوسة، لكنه حتى لو وقع أحدهم في ذنب من الذنوب فإنه لا يهلك بذلك الذنب، وإنما يوفق الله للتوبة كما قال عن أبينا آدم عليه السلام: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. المبحث الثالث إخوتي وأخواتي: بعض المفسرين بل كثيرون يذكرون في تفسير هذه الآية قصة الغرانيق، قصة الغرانيق. وهذه القصة يذكرونها هاهنا، ويذكرونها أيضا في تفسير سورة النجم عند قول ربنا جل جلاله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. إلى خواتيم السورة في قول ربنا جل جلاله: فاسجدوا لله واعبدوا. ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه السورة ووصل إلى آخرها سجد الناس كلهم مسلمهم ومشركهم. وفي بعض الروايات بأنه كان رجل كبير وهو الوليد بن المغيرة ما استطاع أن يسجد، فأخذ كفا من تراب فوضعه على جبهته. ويربطون بين هذه القصة وبين رجوع مسلمي الحبشة الذين كانوا قد هاجروا إلى الحبشة لما شاع في الناس أن أهل مكة قد أسلموا، فرجعوا إلى مكة فوجدوهم ثابتين على ما هم عليه من الكفر. يزعم أو تزعم بعض الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، بأن الشيطان ألقى على لسانه: وإنهن لهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لهي التي ترتجى، أو وإن شفاعتهن لترتجى، هكذا يقولون. وها هنا أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن يعلم بأن هذه القصة أولا قد أنكرها الأئمة الحفاظ الكبار، وعلى رأسهم إمام الأئمة محمد ابن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله، ومن بعده الحافظ أبو بكر بن الحسين البيهقي رحمه الله، وكذلك الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله، والقاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله، والحافظ الجلال السيوطي رحمه الله، وغيرهم كثير. ومن المعاصرين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، حيث ألف رسالة نفيسة سماها نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. فالأئمة الكبار وكذلك من أئمة التفسير الكبار الذين أنكروا هذه القصة وزيفوها، الحافظ أبو الفداء ابن كثير الدمشقي رحمه الله صاحب تفسير القرآن العظيم، فهؤلاء جميعا قد زيفوا هذه القصة، وتزييفهم إياها من حيث الانقطاع في سندها، ومن حيث الاضطراب في متنها. فتارة يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فألقى الشيطان هذه العبارات على لسانه، وتارة يقال كان خارج الصلاة، وفي رواية بأنه قد نعس فقال هذه الكلمات، وفي بعضها بأن الشيطان سكت سكتة فحاك الشيطان صوته وقال هذه الكلمات، فظن الناس أنه صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يقال بأن الشيطان قد وسوس بهذه الكلمات للمشركين، فقال بعضهم لبعض: ما ذكر آلهتنا بخير قبل هذا اليوم قط، ومن أجل ذلك سجدوا. فاضطراب المتن يدل على الضعف، وهذا اضطراب عظيم، ليس اضطرابا هينا. يقال كان قالها في الصلاة، كان خارج الصلاة، قال وهو ناعس، سكت فألقاها الشيطان محاكيا صوته وسوس بها للمشركين، ونحو ذلك من الكلام. ثم ثانيا، هذه القصة باطلة النقل من ناحية النقل، لأنها معارضة لصريح القرآن، فإن القرآن الكريم قد بين بأن الله تعالى عصمه من أن تتكلم به الشياطين، فقال جل من قائل: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وبين أن هذا القرآن معصوم محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم معصوم في البلاغ، كما قال جل من قائل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال جل من قائل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فنبي صلى الله عليه وسلم معصوم في البلاغ من أن يتسلط عليه شيطان فيلقي على لسانه ما ليس بقرآن. ثم أيضا هذه القصة باطلة عقلا من ناحية العقل، كيف ذلك؟ لأن هؤلاء الذين سجدوا كانوا عربا أقحاحا، يفهمون الكلام ويدركون مراميه، ما يمكن أن يقبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدح آلهتهم الباطلة بزعم هذه الرواية أنه قال: وإنهن لهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لهي التي ترتجى، ثم بعد ذلك يرجع فيقول: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إلى أن قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالسياق ما يمكن أبدا أن يحمل الشيء ونقيضه، ويقبل السامعون هذا الكلام ويفرحون به. ثم أيضا كلمة الغرانيق، هذه ما عرف في كلام العرب بأنه يمدح بها. فالغرانيق هي جمع غرنوق، والغرنوق قيل بأنه طائر أبيض جميل. فكيف تمدح تلك الآلهة بأنها مجرد طيور بيضاء جميلة المنظر؟ ما يقبل هؤلاء العابدون لتلك الآلهة الباطلة أن تمدح بمثل هذا القول الباهت. فالقصة باطلة سندا، مضطربة متنا، ثم إنها معارضة بالنقل الصحيح، ومعارضة كذلك بالعقل الصريح. يبقى بعد ذلك أن يقول قائل إذن لماذا سجد المشركون؟ يقول سجد المشركون متأثرين بفصاحة القرآن وبلاغته وسلاسة أسلوبه وعجيب نظمه ووضوح معانيه وجزالة ألفاظه وقوة مبانيه، من أجل هذا سجدوا. وما كانت هذه هي الحادثة الوحيدة، بل الوليد بن المغيرة كان من عتاة أهل الكفر لما سمع إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمثمر وإن أعلاه لمغدق. وما يقول هذا بشر؟ عتبة بن ربيعة وكان من صناديد الكفر لما سمع صدر سورة فصلت ألقى يديه خلف ظهره وطفق يروح ويجيء مطرقا، حتى إذا بلغ قول ربنا جل جلاله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، جاء فوضع كفه على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ناشدتك الله والرحمة أن تكف. فالعرب كانوا يتأثرون، وبعض الأعراب لما سمع فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين خر ساجدا. لما قيل له لما سجدت قال سجدت لفصاحتي. وبعضهم لما سمع الآية البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب قال ما سمعت كلاما أجمع لخير يؤتى أو لشر يجتنب من هذا الكلام. وبعضهم سمع القرآن فقال ما أحلى هذا الكلام وأعظمه. وهكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم؟ لما قرأ صدر سورة طه، أو لما سمع خواتيم سورة الحاقة على اختلاف الروايات. فأولئك القوم كانوا يتذوقون هذا القرآن لأنهم عرب أقحاح فصحاء بلغاء يستطيعون أن يميزوا الكلام ويعرفون جيده من رديئه، فما كانوا يملكون أنفسهم حين يسمعون القرآن، ولذلك لا غرابة أن يخروا لله ساجدين. وبعد ذلك في قول ربنا جل جلاله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيتي، ما معنى هذه الآية إذا كانت هذه الرواية زائفة باطلة؟ معناها على القولين، وما أرسلنا يا محمد صلوات الله وسلامه عليك من قبلك من رسول بشرع جديد وكتاب جديد أو نبي مأمورا بتبليغ شريعة من قبله إلا إذا تمنى، أي قرأ الوحي الذي أنزل إليه، ألقى الشيطان من الوساوس والشبه في قلوب السامعين ما يكون سببا لفتنة بعضهم، مثل ما قال ربنا جل جلاله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسق. وقال جل من قائل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. هذا على المعنى الأول بمعنى التمني القراء. وأما على القول الثاني فيكون معنى الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى هداية قومه ورشادهم ودخولهم في دين الله إلا ألقى الشيطان في أمنيته بالصد عن سبيل الله وبإغواء أولئك المشركين بتقليد آبائهم الضالين. هذا هو معناها، والعلم عند الله تعالى. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، بمعنى يزيل ويبطل تلك الشبه والوساوس التي يلقيها الشيطان، ثم يحكم الله آياته أي يتقنها ويثبتها، ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. قال جل من قائل: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. المرض إخوتي وأخواتي في القرآن الكريم يطلق على معنيين: المعنى الأول مرض القلوب، العياذ بالله، بالشبه والنفاق والرياء وحب الجاه وما إلى ذلك، كما قال جل من قائل عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. وكما قال في خواتيم سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما المعنى الثاني فيطلق المرض في القرآن مرادا به الميل إلى الأمور الخبيثة من الفواحش والزنا وما إلى ذلك. قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. وهذا كان في كلام العرب، ومنهم قول الأعشى: حافظ للفرج راض بالتقى ليس ممن قلبه فيه مرض، حافظ للفرج راض بالتقى ليس ممن قلبه فيه مرض. مرض الخواطر الخبيثة والوساوس الرديئة التي يميل بها صاحبها إلى تعاطي الفاحشة. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. القاسية قلوبهم، من كانت في قلوبهم صلابة وشدة، فلا تؤثر فيهم المواعظ، تتلى عليهم الآيات التي فيها الزواجر العظيمة، فيها الترغيب والترهيب، فيها الوعد والوعيد، ثم بعد ذلك لا يبالي بهذا كله. وهؤلاء هم الذين توعدهم الله، فقال جل من قائل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ويكفي هؤلاء أن يكون لهم شبه باليهود، ممن غضب الله عليهم ولعنهم، قال الله لهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والسؤال إخوتي وأخواتي، ما هي أسباب قسوة القلب؟ من أسباب قسوة القلب نقض الميثاق، العهد الذي بينك وبين الله، فبما نقضهم ميثاقهم جعلنا قلوبهم قاسية. من أسباب القسوة طول الأمد، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وبالجملة إخوتي وأخواتي، من أسباب قسوة القلب الغفلة عن العبادات والشرود أثناءها. تجد الواحد لا يبالي بأن يجمع الصلوات بعضها إلى بعض من غير عذر ويخرجها عن وقتها، ثم بعد ذلك إذا صلاها هو شارد في أثنائها، شارد أثناء ذكره لله، أثناء تلاوته للقرآن. من أسباب قسوة القلب الانغماس في المعاصي حتى تصير طبعا وعادة لا يستبشعها ولا يراها فظيعة ولا قبيحة. من أسباب قسوة القلب مخالطة رفقاء السوء، فلو أن الإنسان خالط من لا يرجو لله وقارا، فهذا يتعاطى خمرا، هذا يسب ويلعن، وذاك يفحش في القول، وهذا يتعاطى المحرم، وذاك يهزأ ويسخر بالدين وأهله وهو جالس في مثل هذه الأوساط. من أسباب قسوة القلب البعد عن مجالس الذكر التي تذكرك بالله عز وجل وتحضك على طاعته. من أسباب قسوة القلب كذلك تسويف التوبة، إنسان يسوف: غدا أتوب، غدا أتوب، غدا أتوب. من أسباب قسوة القلب كذلك الإفراط في المباحات، إنسان يفرط في الطعام، في المنام، في اللهو، ويعطي نفسه راحتها ويرخي لها الزمام، هذا كله مما يؤدي إلى قسوة القلب عياذا بالله. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. تجد ذا القلب القاسي بعيدا من الله عز وجل، تؤثر فيه الشبهات، ما يجد في نفسه دافعا للذود عن حياض الدين والذب عن خير المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك في الأحداث التي تمر بالمسلمين تجد كثيرا من الناس ممن قست قلوبهم، لربما يقال له بأن المسجد الأقصى في خطر فلا يبالي، ربما يقال له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسيء إليه فلا يبالي، ربما يقال له بأن المسلمين بمكان كذا قد تعرضوا لكذا وكذا فلا يبالي، ما يرى. يعني كما قال القائل: أبني إن من الناس بهيمة في صورة الشخص السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعره، ما يتمعر وجهه لله عز وجل. هذا كله من آثار قسوة القلب. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، الظالمين هم أولئك المفتونون، أولئك القاسية قلوبهم، أسأل الله العافية، لفي شقاق بعيد، بعيدون عن الهدى الذي أنزله الله على أنبيائه ورسله. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، ليزدادوا علما بأنه الحق. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانت تتنزل الآيات فتزيدهم إيمانا، كانوا يرون حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزدادون يقينا بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، أي تلين وتخضع. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، يعني هؤلاء الذين حصل لهم الإخبات، الله جل جلاله يزيدهم هدى ويزيدهم تقى ويزيدهم رشادا. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد. من هذه الفوائد تعظيم الإله جل جلاله ذاته العلية حين قال وما أرسلنا، إذن يجب علينا تعظيمه سبحانه وتعالى. وفي الآية دليل لجمهور العلماء القائلين بالتفرقة بين الرسول والنبي، حين قالوا بأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ومن فوائد الآيات كذلك أن مهمة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام تلاوة كتب الله تعالى المنزلة عليهم، وأن هؤلاء النبيين عليهم السلام كانوا يتمنون هداية أقوامهم ورشادهم. من فوائد الآيات عداوة الشيطان للأنبياء والرسل عليهم السلام. يقول أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى: إذا كان هذا فعل الشيطان مع الرسل عليهم الصلاة والسلام فكيف بغيرهم؟ ولهذا يغلط القارئ تارة ويخلط عليه القراءة ويشوشها عليه، فيخيط عليه لسانه أو يشوش عليه ذهنه وقلبه، فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذا أو هذا، وربما جمعهما له. فكان من أهم الأمور الاستعاذة بالله تعالى منه عند القراءة. يعني تجدون أيها الإخوة، الإنسان إذا قرأ القرآن خاصة في الصلاة كثيرا ما يغلط، ربما يكون إماما، ربما يكون منفردا، هذا كله من تخليط الشيطان. فلا لا لا تجزع إذا حصل لك مثل هذا، فمن هم خير منا؟ أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم ما سلموا من مثل هذا. وأيضا مما نستفيد من الآيات عناية الله عز وجل بأنبيائه ورسله، وقول ربنا جل جلاله فينسخ الله ما يلقي الشيطان، نستفيد منه عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما استقر تبليغه من الرسالة، وهذا باتفاق المؤمنين بأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في البلاغ. ونستفيد من الآيات كذلك تثبيت الله جل جلاله آياته وحفظه إياها، ونثبت لله الاسمين الحسنين عليم حكيم، ونثبت ما دل عليه من صفتي العلم والحكمة. ومن فوائد الآيات أن من يرد الله فتنته افتتن، وأن الفتنة إذا صادفت قلبا مريضا أهلكت صاحبه، وأن مرض الشبهة من أخطر الأمراض، أسأل الله العافية، وأن القسوة من أمراض القلوب التي ينبغي أن نحرص على توقيها، فإذا حصلت نحرص على العلاج منها. ونستفيد من الآيات ما عليه الظالمون من البعد عن الحق، وكذلك الآيات تدل على فضل العلم وأهله، وأن العلم عاصم من الفتن. قال وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به، وأن العلم يورث الإخبات وهو خضوع القلب ولينه. وفي قول ربنا جل جلاله وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، دليل على أن العلم يدل على الإيمان. العلم يدل على الإيمان، ليس يعني ما نفهم من الآية أن أهل العلم ارتفعوا عن درجة الإيمان كما يظن الزنادقة، لا، بل معهم العلم والإيمان، ولذلك القرآن الكريم يجمع بينهم. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. أيضا من فوائد الآيات أن الله تعالى يتولى أهل طاعته بهدايته وتوفيقه، ولذلك لا نستغني أبدا عن الدعاء بأن يهدي الله قلوبنا. ولذلك كان من دعاء رسولنا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وتبيض بها وجهي وتصلح بها ديني وتزكي بها عملي وترفع بها شاهدي وتحفظ بها غائبي وتدفع بها الفتن عني وتعصمني بها من كل سوء يا سميع الدعاء.